بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة من برنامج إيمانيات لفضيلة الشيخ محمد حسان، تقديم الأستاذ محسن محي الدين. والآن مع الشريط الأول، والذي هو بعنوان من هو النبي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، تحياتكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأفاضل، الآن لنا بعد هذا المشوار الناجح في بستان زاهر من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نتعرف جميعا على حقه صلى الله عليه وسلم عليه، لا سيما وكلنا يعلن أنه يحب الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. فتعالوا هنا أيها الأفاضل، أيها المسلمون، أيها المسلمات، لنتعرف على حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا من أوجب الواجبات بعدما تعرفنا على ربنا، وتعرفنا على حق الله تبارك وتعالى علينا، وتعرفنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، عرفنا قدره عند ربه، وعرفنا قدره كما بينت لنا السنة، فآن لنا أن نعرف حقه علينا. وأول حق يجب على كل من آمن بالله تبارك وتعالى أن يؤديه بعد الإيمان بالله جل وعلا، أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح لك دين ولا يصح لك إيمان إلا إن وحدت الله عز وجل وآمنت بالصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول ركن من أركان الإسلام، أول ركن، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فأول حق للحبيب علينا أن نؤمن به. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي إن وجد في أي عصر من العصور أو في أي زمان من الأزمنة وجب على كل أحد أن يؤمن به وأن يتبعه، ولو كان في الأرض معه نبي من إخوانه من النبيين والمرسلين. تدبر معي قول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، يبقى فيه عهد وميثاق أخذه الله جل وعلا على كل الأنبياء والرسل، إن بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يتبعوه. فلا يصح لأحد دين إلا إن وحد الله وآمن بأنبياء الله ورسله وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بال حضرتك، تدبر معي القرآن الكريم. من المعلوم أن قوم نوح ما كذبوا إلا نوحا عليه السلام، ما أرسل الله إلى قوم نوح إلا نوحا، وما كذب قوم نوح إلا نوح عليه السلام. لكن تدبر القرآن فربنا بيعبر عن هذه القضية بهذه الكلمات الجميلة، فيقول تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. المرسلين له مرسل واحد، له نوح. تدبر القرآن: كذبت قوم نوح المرسلين. طيب، ومن المعلوم أن قوم لوط ما كذبوا إلا لوطا، لكن شوف رب العزة يقول إيه؟ قال الله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين. ثاني، ومن المعلوم أن عادا ما كذبوا إلا هودا عليه السلام، لكن ماذا قال ربنا؟ كذبت عاد المرسلين. الله. ومن المعلوم أن ثمود ما كذبوا إلا صالحا عليه السلام، ومع ذلك قال الله عز وجل: كذبت ثمود المرسلين. إيه القضية دي؟ ما هذا التعبير البديع؟ لأن من كذب نبيا واحدا من أنبياء الله فقد كذب أنبياء الله جميعا، ومن كفر بنبي واحد من أنبياء الله جل وعلا فقد كفر بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. من أجل ذلك قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم عاد، كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. تتدبر معي هذه الآية الجميلة من آيات سورة النساء. قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا انظروا إلى حكم الله في هؤلاء: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمن آمن بالله جل وعلا وكفر بنبي واحد من أنبياء الله فقد كفر بالله وبجميع النبيين والمرسلين. فمن آمن بالله تبارك وتعالى وجب عليه أن يؤمن بالله ورسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا ينبغي لنا أبدا أن نفرق بين أنبياء الله ورسله في أصل الإيمان. قد تسألني وتقول: أنا أفهم أن الله قد فضل بعض الأنبياء على بعض، هذه قضية أخرى، لكنني أتحدث عن عدم التفرقة بين أنبياء الله ورسله في أصل الإيمان. فلا ينبغي لك، لا يصح لي ولا لك ولا لأي أحد من إخواننا دين إلا إن آمن بالله جل وعلا وآمن بنبي الله نوح وآمن بنبي الله إبراهيم وآمن بنبي الله موسى وآمن بنبي الله عيسى وآمن بنبي الله محمد وآمن بجميع أنبياء الله ورسله ما قصهم الله علينا وما لم يقصص ربنا تبارك وتعالى علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
يعني معنى الكلام أن كل اللي على الأرض دلوقتي اللي حضروا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم أن يؤمنوا به.
كل من وجد على الأرض بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يؤمن بالله تبارك وتعالى وأن يؤمن بنبيه سواء كان هذا النبي هو نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أو هو نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن نؤمن مع هذين النبيين الكريمين بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلا بد من الإيمان بالله والإيمان بجميع رسل الله، لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي لفظ أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء، وفي رواية عتبان بن مالك في الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. إذن أول حق لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به. فأنت أمام حد الإسلام وشرط الإيمان. قال ربنا جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأول حق لنبينا صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به كما آمنا بربنا تبارك وتعالى. فالإيمان برسول الله تابع للإيمان بالله جل وعلا.
طيب فضلتك يعني بنشوف بذات الناس بلاوي كل الناس يقول أنا بحب الله، المرتشي يقول أنا بحب الله، الحرامي يقول أنا بحب الله، العاصي يقول أنا بحب، كل الناس يقول أنا بحب الله سبحانه وتعالى. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيحب الناس.
جميل. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله تبارك وتعالى يحب أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا من؟ اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآية. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نطيع فيما أمر وأن ننتهي عن كل ما نهى عنه النبي وزجر. تدبر معي قول الله تبارك وتعالى وهو يبين لنا هذين الحقين العظيمين للرسول صلى الله عليه وسلم في آية واحدة فذة جامعة. فيأمر الله سبحانه ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. أمر، وهذا دليل على من ينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول نحن يجب علينا أن نكتفي بالقرآن. ها هو القرآن يأمر الجميع أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أمثال أمره. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أمر من الله سبحانه وتعالى. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام له أمر وله نهي. وأنت وأنا والمسلمون جميعا أمر الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام وأهل الإيمان أن يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجتنبوا نهيه وأن يقفوا عند الحدود التي حدها لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة للرب العليم، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله. اقرأ معي قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هكذا من يطع الرسول فقد أطاع الله، آية حاسمة. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أي احذروا أن لا تطيعوا أمره، احذروا أن تخالفوه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وظيفته صلى الله عليه وسلم أن يبلغ وأن يؤدي ما عليه لله تبارك وتعالى من حق الدعوة والإنذار والبلاغ. ويقول ربنا تبارك وتعالى في آية جميلة يلخص فيها ثمرة الطاعة لحبيبه صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن أرق ما ثبت في من الأحاديث الصحيحة ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الله أكبر. إلا من أبى، يعني فيه ناس حتأبى تدخل الجنة؟ أيوة، لنص الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. اللي مش عارف يدخل بقى هو حر. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من اللي يكره يدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمسألة الزعم ان احنا بنحب رب العزة وبنحب النبي عليه الصلاة والسلام دون ان نمتثل امر النبي ودون ان نجتنب نهي النبي، فانما هو زعم يحتاج الى قدم وساق، يحتاج الى ادلة على ارض الواقع. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله، هذا حديث جميل جدا، ان ملائكة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم، اي بعض الملائكة، انه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. هذه من خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا نام تنام عينه ولا ينام قلبه. هذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال بعضهم: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضرب له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا، مثله كمثل رجل بنى دارا. وجعل فيها مأجورا وليمة وبعث داعية، يعني بعث داعية في الناس ليدخلوا الدار ليأكلوا من المأجور. مثله كمثل رجل بنى دار وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة. ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقال بعض الملائكة أولوها له يفقهها، وضحوا له الرؤية دي، فسروا له المثل ده. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب أقظان. فقالوا الدار الجنة والداعي هو محمد. شوف المثل جميلة، الدار هي الجنة والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أجاب الداعية أي من أجاب محمدا صلى الله عليه وسلم وامتثل أمره وأطاعه واجتنب نهيه وسار على طريقه دخل الدار، دخل الجنة وأكل من المأدبة استمتع بنعيمها. ومن لم يجب الداعية، من أعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن منهجه، لم يدخل الدار، لم يدخل الجنة ولم يستمتع بنعيمها. فمحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس. فمن آمن بالله ورسوله فهذا هو الذي وعده الله بالسعادة والنعيم المقيم في الدنيا والآخرة. ومن كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء نعوذ بالله من الخذلان، هم أهل الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة. حتى وإن اغتر البعض بسعادة وهمية لهؤلاء المجرمين من الكفرة في الدنيا، لا والله، فقد صدق ربي إذ يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فشعار المؤمن الصادق أن يقول لله ولرسوله القولة الجميلة، قولة السابقين الأولين، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى المؤمن الصادق لا يتفلسف ولا يتحذر ولا يأخذ ولا يعطي، إن جاءه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر. إنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنب النهي. شوف تدبر القرآن ويريد يفهم القرآن ويعيش مع القرآن. يقول الله تبارك وتعالى في حق المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يبقى ده شعار المؤمن،
شعار المؤمن سمعنا وطعنا دون
نقاش
كنت تفصلني تفتحني يعني يتمكن الامر بعد كده على الله سبحانه وتعالى ان
يفهمه. لا حرج في ان يطلب من اهل العلم ان يفهموه وان يعلموه، لكن لا يجوز له البته ان ينكر وان يرد الامر والنهي بدعوى انه لا يفهمه. لا، انا اقبل الامر واقبل النهي، وإن التبس علي أمر بعد ذلك سألت أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن شعار المؤمن على طول الخط فوق أي أرض وتحت أي سماء أن يقول لله ورسوله سمعنا وأطعنا. انظر ماذا قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، خلي بالك يا أختي، المؤمن المؤمنة،
وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
هذا شعار المؤمن والمؤمنة. الله جل وعلا له أمر وله حكم، والرسول صلى الله عليه وسلم له أمر وله حكم. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
يدنين عليهن من جلابيبهن. أمر من الله لنبيه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به الأمة، فصار الأمر من القرآن والسنة. فيجب على الأخت الفاضلة المؤمنة الصادقة أن تمتثل الأمر وأن تلبس الحجاب امتثالا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما ينفعش تقول لي اقنعني بالحجاب، لا، أنت مقتنعة الأول أنك مسلمة ولا لا؟ أنت مقتنعة بالإسلام ولا لا؟ إن كنت اقتنعت بالإسلام فهذا أمر ربك وهذا أمر نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم هل تطلبين من طفلك الصغير إذا طلب منك نوعا من أنواع الطعام أو لونا من ألوان الشراب تقول له اقنعني الأول بأن الطعام ده في فايدة ليك، اقنعني الأول بأن اللبن ده مش هيضرك؟ مستحيل، وإنما تستجيب الأم على الفور لطلب ولدها. فكيف تطلب من نبيها صلى الله عليه وسلم وقد علمت أن الأمر صريح في القرآن وصحيح في السنة؟ كيف تطلب بعد ذلك من عالم من العلماء أن يقنعها بكلام ربها أو بكلام الصادق نبيها صلى الله عليه وسلم؟ فبنقرأ الآية مع بعض ثاني: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله الأمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله جل وعلا في شأن من يسمع ويعرض، ويريد تخلي بالنا بالآية دي: ألم تر إلى الذين يزعمون، شوف تعبير القرآن زعم، وما أنكر الزعم سهل جدا، إننا أدعي كذا وأزعم كذا. شوف القرآن في رب العزة يقول إيه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما بيحدثش بأنهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على رسوله فقط، لكنهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على رسوله وما أنزله الله قبل ذلك على أنبيائه ورسله، يعني زعم عريض جدا. فبنقرأ بقى كده الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا حكم الله، حكم الله في من سمع عن الله أمره وعن رسول الله أمره وصد. أعرف تقول له النبي عليه الصلاة والسلام حرم كذا والنبي عليه الصلاة والسلام حرم كذا، أنا أي أنا عارف، أنا عارف أنه حرام، بس أنا شيء كان منه
ورحنا العالم الفضاء، مش معقولة يعني تماشى الأمر من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من 1500 لدلوقتي.
كلام جميل، هذا ما يقال. شوف بقى رب العزة يقول في حقه إيه الآيات اللي أنا ذكرتها: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالذي يسمع ويصد ويعرض عن أمر الله وأمر رسول الله إنما هو منافق والعياذ بالله بشهادة رب العالمين الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن أيها الأفاضل، من يدعي حب النبي ولم يجد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
طيب فضلتك احنا دلوقتي في عالم الماديات وعالم المشاهد يعني، وكل ما العلم بيقول اي حاجه احنا بنصدقه، لكن اول ما نسمع مثلا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غيبيات تلاقي كده البعض يعني يكذبه سواء بلسانه او بعقله، لانه الغيبيات مش شيء مشاهد قدامي. حضرتك يعني
لا احسن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وهذا حق جليل عظيم كبير، ان نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اخبر به. من حال حضرتك تسال اهل العلم، الحديث ده ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام بالادله الصحيحه، فيه ضوابط يحكم بها علماء الجرح والتاديب على الاحاديث من حيث الصح والضعف، على المتن والسند، على سند الحديث سلسلة الرجال، وعلى متن الحديث أي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الضوابط. فمن حق المسلم والمسلمة أن الكلام ده فعلا قاله النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه، فإن تبين له بالأدلة أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه من الواجب عليه أن يصدق خبر النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ما دام خبره متعلقا بشرع الله جل وعلا وقد ثبتت صحته بالأدلة. ليه؟ لأن الذي شهد بصدق محمد هو الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال الله تعالى: والنجمِ إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وما ينطق عن الهوى، هذه شهادة من رب العزة لنبيه الصادق. وما ينطق عن الهوى، لا، إن هو إلا وحي، القرآن وحي والسنة وحي كما سنوضح إن شاء الله تعالى. القرآن وحي والسنة وحي. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله معه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقد قرأت الآية مرارا: الآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الحاكم في مستدركه وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. كل ما نقول حاجة يكتبها عبد الله بن عمرو. قال عبد الله بن عمرو: فنهدني قريش. قالوا له ايه؟ قالوا: ان رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، وكل اللي يقوله في الكرم. قال: فامسكت على الكتاب، يعني انت معه. ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال الحبيب؟ قال لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني الا الحق. واشار صلى الله عليه وسلم الى فمه المبارك، قال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. بل ستعجب من آية غريبة عجيبة فريدة في القرآن الكريم، يبين لنا فيها ربنا جل وعلا أن نبيه صادق، وأنه لو ادعى شيئا على الله لم يوحيه الله إليه لقطع الله عز وجل منه الوتين. شوف رب العزة إيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا يستطيع أحد أن يحول بين الله وبين ما يريد، فهو الفعال لما يريد في أي وقت يريد على الوجه الذي يريد جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى والذي يشهد لنبينا صلى الله عليه وسلم بالصدق في كل ما بلغه عن ربه تبارك وتعالى. بل ستعجب وسيعجب إخواني وأخواتي أشد العجب أن الكفار والمشركين كانوا يعلمون يقينا ويعترفون اعترافا صريحا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. خلى يوما الأخنس بن شريح مع أبي الحاكم بن هشام أبو جهل. فالأخنس بيقول لأبي الحكم: يا أبا الحكم، إحنا لو سجلنا حد سمعنا
تحلفك بالله أمحمد صادق أم كاذب؟ فيش حد معانا، قل لي القضية إيه؟ أمحمد صادق أم كاذب؟ وخلي بالك حضرتك يا أبو جهل وأعدى أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو الحسن أبو جهل للعقل في الشريف: ويحك يا أخي، ويحك، والله إن محمدا لصادق. لا إله إلا الله، فالله إن محمدا لصادق. لكنها الدنيا، الكذب، الرياسة، الزعامة. فنزل قول الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما منعهم إلا الجحود والإنكار والكذب. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون لأبي هو وأمي وروحي، نترك آلهتنا لهذا الشاعر المجنون، يريدون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا هو الذي يشهد لنبيه بالصدق، ويا لها والله من شهادة، وأهل الكفر يشهدون للنبي بالصدق. أنت حضرتك نسيت بأنهم هم أول من لقبوه بالصادق الأمين لزمان في مكة قبل ذاته، لما اختلفوا في وضع الحجر دخل عليهم الصادق الأمين سبحان الله، يعني خلع عليه البرلمان الشرقي بالإجماع لقب الصادق الأمين قبل البعثة، هو صادق وأمين قبل البعثة. فإن بعثه ربه جل وعلا من فوق سبع السماوات يكذب بعد ذلك على الله أو على خلقه، هذا محال. ولذلك ما وصل الصديق إلى ذرة سنام الصديقية إلا لما اطمأن قلبه إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به عن ربه. كان إذا أخبر عن النبي بشيء يقول: أو قد قال النبي ذلك. هو ذي القضية، هي ذي القضية، أعرف بس النبي قال ولا ما أشي. فإن أخبر بأن النبي قال، قال إن كان قد قال ذلك فقد صدق، قضية محسوبة، لأنه صادق، لأنه صادق، مشغول على الصدق، مفطور على الصدق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد من أن نؤصل لصدق حبيبنا ونبينا بهذا التأصيل الذي شهد بصدقه هو الله، وشهد الكفار والمشركون في زمانه بصدقه. بل وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا ووقع بمثل ما أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ولم يختلف إخبار النبي عن الواقع مرة واحدة، وإلا لطار المشركون والمستشرقون بذلك في الشرق والأرض والشمال والجنوب. تبت يدا أبي لهب وتب. خلي بالك حضرتك، الذي نزلت عليه الصوره دي في اخطر الاوقات، في الوقت الذي اعلن فيه ابو لهب عداءه الكافر للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه: تبا لك سائر اليوم يا محمد، الي هذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى: تبت يدا ابي لهب وتب. لاول لحظه قام النبي فيها ليبلغ عن الله، اول لحظه لما نزل عليه قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وارتقى النبي جبل الصفا ونادى على بطون قريش وقال فيهم: إيه رأيكم لو أذكركم بأن فيه خير، لأن خير وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليه. صدقوني، شوف النبي يقيم الفجة بالبلاغة الذات: لم أرأيتم لو أني قد أخبرتكم أن خيرا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليه، فيه جسم منتظر وهيغير عليكم في الصباح، صدقوني؟ قال نعم مصدقه. فأنت فينا الصادق الأمين. قال: فإني رسول الله إليه. قال له: تبا لك سائر اليوم يا محمد، قال لي هذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى وقرأ النبي الصورة. فلو كان، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر عن الله، لو ما كانش كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدق بعينه، كان حتى أبو لهب ولو بالكذب قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو محمد يتهمني لأنني من أهل الله وبأنني لست على دينها، هذا ما أشهد، وأشهد أن محمد رسول الله. لم يحدث هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يخبر به عن ربه تبارك وتعالى، ما أخبر بشيء إلا وقع بمثل ما أخبر به في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، ما من شيء. سأضرب لك ولإخواننا وإخواتنا المشاهدين بعض الأمثلة السريعة. قال صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيح مسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعد اذا غيبه لم يخبر عنه لم يقع بعد اذا هلك كسرى فلا كسرى بعد هل جاء كسرى بعد كسرى ما حصلش قال اذا هلك قيصر فلا قيصر بعد هل جاء قيصر بعد قيصر لا قال والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله جيء بتاج كسرى وجيء باموال قيصر الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانفقت كنوزهما في سبيل الله كما اخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار لم ارهما ما شافهمش النبي عليه الصلاه والسلام صنفان من اهل النار لم ارهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس سياط الكرابيس رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس شوف الصنف الثاني النبي بصف وصفا عجيبا قال ونساء كاسيات عاريات وقت ما كانت موجود أبدا كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا وهذا بلا شك إلا يتبن إلى الله تبارك وتعالى انظر إلى هذا الوصف الدقيق نساء كاسيات عاريات إما أن يكون الثوب عاريا وإما أن يكون الثوب شفافا وإما أن يكون الثوب ضيقا يجسد كل فتنة في جسم المرأة كاسيات عاريات انظر إلى هذا الوصف النبوي البليغ مائلات مميلات تتمايل في مشيتها فيميل قلوب الرجال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة البخت نوع من أنواع الجمال الخراسانية التي كانت أغلى من أغلى ما يمتلك العربي في أرض الجزيرة لإسم البخت نوع من أنواع الجمال من أغلى ما يمتلكه العربي في أرض الجزيرة العربية الجزء اللي على ظهر الجمل اسمه سنام اسمه سنام سنام البعير أو سنام الإبل إذا صار البعير كبيرا لا يرضي يميل السنام فيصير السنام فارغا فيميل فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرأس الفارغة من الدين والإيمان والحياة والخلق بهذا السنام الفارغ أو أنها ترفع شعرها على رأسها بصورة تشبه السنام المرتفع على ظهر البعير وصف النبوي ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم هذا الوراثة الذي تحياه أمتنا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا فها أنت ترى الآن معي أن الأمة قد تحولت إلى قصعة مستباحة لكل أمم الأرض وتسابقت كل أمم الأرض لتأخذ ولتنهب من هذه القصعة المستباحة ما تقدر عليه شوف النبي قال في الكلام ده إيه والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام أبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك ويوشك للقريب يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال كلا ولكنكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قيل ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت واقع واقع بصورة جلية طيب ما تراه من أخلاقيات مقلوبة أخبر عنه الصادق الذي لا يطوف على الهوى تدبر معي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مستدرك والإمام الحاكم في مستدركه بسند صحيح وأقر الحاكم الذهبي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويدرة قيل من الرويدرة يا رسول الله قال الرجل التافه وفي لفظ صحيح الرجل السفيه يتكلم في أمر العالم انظر إلى هذا الواقع الذي يجسده الصادق الذي لا يطلع من هواه إذا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في الماضي في الحاضر في المستقبل إن شاء الله إلا ووقع وسيقع بمثل ما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففضلت في السؤال حضرتك لأنه قد ننكر ما قاله النبي بدعوى أنه علم أو نظرية علمية. أريد أن أقول لإخواني وأخواتي بأن العالم الإنجليزي الشهير سيرجن يقول كلاما معتبرا جدا، يقول إن كل ما يقدمه العلم الحديث إلى يومنا هذا ما هو إلا مجرد احتمالات. احتمالات صحيح فيه نظريات علمية ظهرت وصارت حقائق لا ننكر ذلك، لكن النظرية بتخرج من الممكن أن تخرج نظرية أخرى لتهدمها أو على الأقل لتنقض شيئا منها أو على الأقل لتزيد إليها لتضيف إليها لتخطئ بعضها. هذا واقع النحياء. لكن العلم الحقيقي الذي هو اليقين المطلق هو كل علم ثابت عن الله وعن الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أضرب لنا والإخوان والأخوات مثالا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أبو داود الترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولهن أو إحداهن بالتراب، وفي لفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. إيه عم الشيخ السلام
كثير قوي على فكره بينتقد الحديث ده.
ترد عم الشيخ على الذره وعلى الانترنت وعصر اتوبيس الفضاء السفلي. ترد عم الشيخ. ترد ما على المنظفات التي ما سمعنا عنها من قبل. إلى إيه اللي تبصر بالتراب عم الشيخ؟ ده كلام يرد العقل تماما. وربما ترى من أخبارنا أخواننا من يستحلفنا بالله أن نذكر هذا لحتى لا نتهم في عقولنا لأننا نعيش في العصور الوسطى. فيأخذ علينا عالم انجليزي ما زال حي النهضة يدعى أليسون، ما استطاع أن يطهر الإناء من كل أنواع هذه الجراثيم، فلما جربنا ما وصلنا عن محمد بن عبد الله وغسلنا هذا الإناء مرة بالتراب ما وجدنا أثرا لجرثومة واحدة في هذا الإناء.
لازم حد يثبت لنا علشان
يبين المأساة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كما في الحديث الذي رواه البخاري وابو داود والترمذي وغيرهم من حديث ابي هريره، يقول عليه الصلاه والسلام اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ينزعه او يطرحه فانه يحمل في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء او دواء. أعوذ بالله يا إخواني وأخواتي بأنه مفيش حرج أبدا إنك تقول لا أنا ما أقدرش أشرب الشاي اللي سقط فيه الذباب، مفيش حرج منك. طب أنا كده ما كذبتش نفسي؟ لا بالطبع، لأن ممكن النفس ما تقدرش تشرب هذا الشاي اللي وقع فيه الذباب. والنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه لحم الضب فأنكره ربه، قال له حرام؟ قال لا مش حرام إلا أني أجد نفسي تعافي، مانيش قادر أكله فإنه مش حرام. فأنا ما بألزمش أن تشرب السائل الذي سقط فيه الذباب، لكن الذي أنكره أن ترد الحديث بعقلك بدعوى أن عقلك لا يقبل على الإطلاق مثل هذا الطرح. فيخرج علينا عالم ألماني يسمى بريفيلد من جامعة هارفارد ألمانيا ببحث علمي رائع يكتشف فيها هذا العالم أن الذبابة
ممكن حضرتك في الحلقة الجاية نكمل النبي
مفيش بس إن شاء الله. إن شاء الله.